بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحدا هوية لصحة السلب على الكون فقط والافتقار حمله إلى الوسط والانفكاك منه في التعقل والاتحاد الكل والتسلسل والفرد كالمطلق منه والحصص زيد عليها مطلقا عمن وخص. غرر في زيادة الوجود على الماهية. من المسائل التي ترتبط بالبحث عن مفهوم الوجود وأحكامه زيادة الوجود على الماهية، وهذا من توابع البحث عن اشتراك الوجود معنى ولفظا، وذلك لأن القول بالاشتراك المعنوي يستتبع القول بخروج مفهوم الوجود عن الماهية ومباينته لها، والقول بكون الوجود عين الماهية كما يذهب إلى ذلك الأشعري يستتبع القول باشتراك الوجود لفظا وتعدد الوجود بتعدد ماهياته، فيكون معنى وجود زيد غير معنى وجود عامر. فمن قال باشتراك الوجود معنى قال بزيادته، ومن قال باتحاد الوجود وعدم الزيادة قال باشتراكه لفظا. فلا بد لمن اختار الاشتراك المعنوي أن يثبت الزيادة، ولا بد لمن اختار الاتحاد أن يقول بالاشتراك اللفظي، فبين المسألتين نوع ارتباط بحيث يلزم كل شخصين ب مطلب من المطالب. لا، إذا التزم بالعينية يلزم منه الاشتراك اللفظي. الأشعري يقول أن الوجود متحد مع الماهية، لذلك قال بالاشتراك اللفظي. نحن نقول بالاشتراك المعنوي، فحتى يتم كلامنا ومدعانا لا بد أن ننفي منشأ كلامه. هو قال بالاشتراك اللفظي لأن الوجود عنده متحد مع الماهية، فلا بد أن نثبت أن الوجود غير الماهية. فإذا قلنا بأن الوجود غير الماهية ثبت أنه زائد عن الماهية. إذن بين المسألتين ارتباطهم، ولا بد أولا من تحرير محل النزاع حتى يتبين الحق في المسألة. يوجد عندنا ثلاثة مراتب يمكن تحقق النزاع فيها، يتصور جريان النزاع فيها. المرتبة الأولى مرتبة الواقع العيني الخارجي، فإن الوجود والماهية كليهما موجودان في الخارج، وإن ناقشنا في أصالة أحدهما واعتباريته، لكن لكل منهما نحو واقعية ما، بحيث لا يكون أحدهما كأنياب الأغوال. هذا خلوها في بالكم، يعني ما نبي نتكلم عن أصالة الماهية، وجود الماهية، لا، أكيد الماهية مو مثل أنياب الأغوال اللي ما له واقع أصلا، بدليل صدقها على الخارج. تقول زيد إنسان، عمرو إنسان، هذه نار، تلك سماء. صدق الماهية على الخارج هو ما نقصده هنا بواقعية الماهية. حين شنو هذه الواقعية بعدين يجي إن شاء الله. فهل المقصود بالزيادة الزيادة في هذه المرتبة أو لا؟ والصحيح أنه لا معنى للزيادة في هذه المرتبة، لأن الزيادة تستدعي المباينة بين الطرفين، بين الزائد والمزيد عليه. والمباينة كثرة، وتحقق الكثرة في الماهية والوجود يستلزم أحد أمرين: إما قيام الوجود بالأمر المعدوم، لأن الماهية شيء والوجود شيء آخر عارض على الماهية، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. فإذا قلنا أن بينهما كثرة فكل منهما في طرف، وإذا كان كل منهما في طرف إذن الموجود وهو العارض، الوجود وهو العارض قائم بالمعدوم. أو هذا شق، أو يلزم تقدم الماهية على الوجود بحيث تكون موجودة أولا فيعرض عليها الوجود، ولازم ذلك التسلسل لأن وجودها بعد عارض عليها فيلزم تتقدم عليه بالوجود، والوجود السابق عارض عليها فيلزم أن تتقدم عليه بالوجود، فلا يقف الوجود عند حدين. هذا لاحظوا أنه كل أن هذا كله إذا قلنا بأن الزيادة في الخارج. إذن عندما نقول الخارج فيه ماهية موجودة شنو نقصد؟ لا نقصد وجود أمرين متباينين بينهما ارتباطان، لأن أصلا فرض الكثرة يستلزم نفي الارتباط. لا معنى الارتباط، مثلا تقول أنا وأنت معا، هذه المعية ذي في الواقع اعتبارية بلحاظ نسبتنا إلى مكان واحد، ووحدة المكان بعد هذا اعتباري، وإلا في الواقع أنت في مكان وأنا في مكان آخر. في كل هالأمور ذي في الواقع لا بد أن ترجع إلى نحو اتحاد حقيقي، بأن يكون الوجود العام ظاهرا في مرتبة من مراتب وجودك وظاهر في مرتبة من مراتب وجودي. من هذه الوحدة تنشأ العلاقات الاجتماعية والسياسية والحقيقية والاعتبارية. لولا وحدة الوحدة الحقيقية لم تتحقق وحدة اعتبارية أصلا. ففي وجود الماهية لابد أن يكون بين الماهية ارتباط حقيقي مع الوجود، حتى يصح أن يقال الوجود عارض الماهية زائد على الماهية. فإذا كان هناك اتحاد حقيقي إذن ليس هناك عروض حقيقي، ليست هناك زيادة حقيقية. ففي مرتبة الوجود العيني الواقع العيني، خلونا عن أصالة الوجود، في مرتبة الواقع العيني لا توجد عندنا زيادة وزائد ومزيد عليه، عارض ومعروض وعروض، كل هذه الأمور غير موجودة. الموجود في الواقعية الخارجية واقعية واحدة، فهذه المرتبة خارج عن النزاع. المرتبة الثانية مرتبة الوجود الذهني، معنى الوجود الذهني أن الشيء كما يتحقق في الخارج بواقعية هي منشأ ترتب آثاره، يتحقق في ذهن المدرك بواقعية هي منشأ لترتب آثار أخرى، وتلك الواقعية تنسب إلى المتصور والمعلوم بنحو من أنحاء النسبة، فيقال أن المعلوم موجود في غير الخارج. هذا هو الوجود الذهني. الوجود الذهني وجود الشيء لا في الخارج بحيث تترتب آثاره، بل في مرتبة من مراتب الوجود لا تترتب عليه آثاره فيه في تلك المرتبة. الفرق بين المرتبتين، الفرق بين المرتبتين هو أن الآثار تترتب أو لا تترتب. لا في أن الماهية موجودة أو غير موجودة. الماهية موجودة في الذهن كما هي موجودة في الخارج. غاية الأمر أن الذهن تنسلخ عن الماهية آثارها فيه، وأما الخارج فالآثار تترتب على الماهية. فهل يمكن أن يتصور جريان النزاع في هذه المرتبة؟ المدققون والمحققون يقولون لا، ما يمكن. حتى في الذهن الماهية متحدة مع الوجود، لأنك إذا قلت الماهية في الذهن فأنت تنسب إليها نحو من أنحاء الوجود. هذا النحو كيفما كان نسبته إليها كنسبة وجود زيد إلى زيد، وكنسبة وجود عمر إلى عمر، فكما أن عمرا وزيدا يتحدان خارجا مع وجودهما بحيث لا يوجد زيادة ومزيد عليه وزائد، كذلك في الذهن لا يوجد بين الماهية ووجودها الذهني زيادة ومزيد عليه وزائد أو عارض ومعروض وعروض، هذا أيضا غير متحقق في الذهن حقيقة. عندنا مرتبة ثالثة وراء الوجود الذهني، لكن هذه المرتبة الثالثة ليست في مقابل الوجود الذهني حقيقة، بل هي عبارة عن نفس الوجود الذهني ملحوظا بلحاظ خاص. بيان ذلك أن الذهن وهو عبارة عن القوة الإدراكية المخلوقة في الإنسان له قدرة على أن يحلل المعاني المندمجة، وعلى أن يلاحظ الأجزاء المرتبطة مع ارتباطها مرة وبدون ارتباطها مرة أخرى. ومعنى ملاحظتها بدون الارتباط يأتي إن شاء الله تعالى. فإذا حصلت الماهية في الذهن فتارة يلاحظها الذهن موجودة، وهذا عين وجودها الذهني، وهي بهذا اللحاظ متحدة مع الوجود، ليست زائد عليه ولا الوجود زائد عليها. ومرة الذهن يلاحظ الماهية دون أن يلاحظ الوجود. من خصائص الذهن من قوته أن يلاحظ هذا دون أن يلاحظ هذا، مع أنه في الواقع لا يوجد للماهية وجود بدون الوجود، ولا يوجد لها تصور من دون الوجود، ولا يمكن أن تكون في حال من الأحوال منفكة عن الوجود. لكن الذهن مع أنها غير منفكة عن الوجود يفككها عن الوجود. شنو معنى تفكيك الذهن إياها عن الوجود؟ أنه يلحظها لا يلحظ وجودها. نعم هو لا يلحظ عدم وجودها، هذا منافي للتصور، كيف يلحظ عدم وجودها وهو يلاحظها؟ لكنه يلحظها ولا يلاحظ وجودها. يعني في الواقع مراتب الوجود الخارجي متعددة ومراتب الوجود الذهني متعددة. الذهن كأنه يخلق لنفسه أمكنة متعددة، يرى الماهية موجودة في بعض أمكنته كوجود الماهية خارجا في المسجد، ونفي وجود المدرسة عنها، يقول الماهية ليست في المدرسة في المسجد، هذا نفي لوجود خاص وإثبات لوجود خاص، ما كنت نافي بين إثبات الخاص ونفي الخاص. كذلك الذهن يلاحظ الماهية موجودة في الذهن لكن ينفي عنها وجودا آخر، ذاك الوجود الآخر في نظره هو الوجود العام، مع أنه في الواقع ليس بعام لأن هذا من أفراده، لكن هو يتخيل أنه الوجود العام. فمعنى نفيه أنه لا يلاحظ وجود الماهية به، لأنه لا يلاحظ وجود الماهية أصلا، ويلاحظها لكن يلاحظها غير متصفة بذلك الوجود، وهذا معنى زيادة الماهية عن الوجود. معنى زيادة الماهية عن الوجود أن الذهن يستطيع أن يلحظ الماهية بذاتها من دون أن يلحظ معها غيرها ولو كان هو وجودها. هذا معنى. قد يقال بأن هذا الأمر يعسر أن يكون مقبولا، كيف نتقبل أن الذهن يلحظ الشيء من دون أن يلاحظ وجوده؟ يقول السبزواري في بعض الموارد لعقلنا اقتدار أن تصور عدمه. العاقل يمكن أن يتصور عدم نفسه، فكيف لا يتصور عدم غيره؟ وهذه طبعا من سعة مراتب الوجود، من سعة مراتب الوجود أنه يشمل عدمه الذهن. حتى العدم اللي الذهن يقول أنه عدم الوجود، هذا موجود في الوجود، نحو وجود. يعني في الواقع لا تقول لي الوجود قليل وضيق، لا، الوجود واسع بحيث أنه حتى عدم الوجود موجود، لكن في الذهن هذا مو في الخارج. فالماهية لا في وجودها الخارجي زائد على الوجود، ولا في وجودها الذهني زائد على الوجود، بل في المرتبة الثالثة وهي مرتبة التحليل. هذا الوجود الذهني العقل يحلله يفككه، يقول هذا معنى وهذا معنى آخر. هذا معنى زيادة الوجود على الماهية. وقد ذهب المحققون خلافا للأشعري إلى زيادة الوجود على الماهية في هذا الموطن. الأشعري يقول لا، الوجود عين الماهية خارجا وذهنا وتحليلا. فالأشعري يخالفهم في الخارج، وهم يخالفون يقولون بالزيادة وين؟ مو في الخارج ولا في الذهن، في موطن التحليل والتفكيك العقليين. وقد استدلوا على دعواهم بأدلة. قوله إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحدا هوية. لابد أن نلاحظ أمرا، ونريد أن نطبق هذا الأمر على ما ذكرناه. الاتحاد بين الماهية والوجود دائما ظرفه الهوية. الهوية شنو؟ الهوية هي عبارة عن الواقعية الخارجية. يعني في الخارج مناط المغايرة والاتحاد شنو؟ الوجود. مو عندنا حمل شاع وحمل أولي، حمل الشاع والحمل الأول، حمل الشاع الاتحاد في الوجود. قل زيد موجود، عمر كاتب، بكر قائم، هذا مناط الاتحاد في هذا الحمل شنو؟ الهو هوية والغيرية، هذا مناط الاتحاد وعدم الاتحاد. هذه الهو هوية المراد بها أصل الواقعية. إن تحققت واقعية قيام زيد قيل زيد قائم، وإن كانت واقعية القيام غير واقعية زيد قيل زيد ليس بقائم، ليس زيد قائم، وهكذا. فمناط الحامل في باب الحمل الشائع الهو هوية والغيرية. هنا نقول الماهية عين الوجود، أكو اتحاد فيما في الواقعية، أكو اتحاد في الواقعية الخارجية، أكو اتحاد، اتحد هوية في الخارج واتحد هوية بعد في الذهن. الماهية موجودة في الذهن، صحيح، واقعية الذهن. أنت لما تقول الماهية متصورة، خلاص تصور الماهية وجود الماهية، التصور حضور الشيء لدى الذهن، هذا التصور. إذن الماهية عين الوجود هويتان، سواء كانت في الخارج أو في الذهن. نعم، هما مختلفان في التصور، بحيث يقال أن الوجود يعرض على الماهية، والعروض يعني المباينة، في وين؟ مو في الهوية، في التصور. تتوقع تقول الهوية في الهوية الذهنية أيضا اتحاد، نقول نعم في الهوية الذهنية اتحاد، أما في التصور فمعنى التصور كيفية ملاحظة الذهن للواقع الذهني، هذا الواقعية الذهنية ذي الذهن يحللها، يقول أنا أتصور الماهي وأتصور الوجود وأتصور اتحادهما بنحو عروض الوجود على الماهية، فالاختلاف بينهما في التصور غير الواقعية الذهنية وغير الواقعية الخارجية، هذا تحرير محل النزاع. لا هنا بعد ما نتكلم فعلا عن الاتصاف والعروض بهذا المعنى، هناك الاتصاف والعروض يعني في الواقع قسمان من أقسام العروض، هنا عارض الوجود يعني الوجود عارض الماهية، يقصد بالعروض أصل العروض سواء كان بنحو الاتصاف أو بنحو العروض الذهني اللي يكون مأخوذ في المعقولات الثانوية الفلسفية أو المنطقية.
شيخان هو يعني هل تفضلت يعني شيء بعكس يعني جدا جميل، يعني جعل البحث إلى الآن بدلا على الأشعري، معنا يعني مقولة الأشعري أصلا لا تستساغ، كأنها يعني مقولة أكل عليها الدرجة.
نعم صحيح، هو ليس الكلام في مقابل الأشعري فقط، بل حتى في مقابل الأوهام التي قد تنشأ من القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، أو اشتراك الوجود معنا واختلاف الماهية معنا. أيضا نحن نحتاج إلى تعميق هذا البحث، يعني في الواقع نحن عندما قلنا بأن الوجود مشترك معنوي، هل يلزم من ذلك أن يكون المفهوم المأخوذ من الماهيات، مفهوم الوجود المأخوذ من الماهيات اللي حكمنا باتحاده في جميع الماهيات، هل هذا الأمر زائد عليها حتى في الذهن أو ليس بزائد عليها حتى في الذهن؟ هو زائد، مش معنى زيادته، لابد أن نلاحظه. يعني في الواقع الذي ننتهي إليه إن شاء الله تعالى بعد هذا الدرس هو أن المفهوم زائد، والفرد كالمطلق منه والحصص زيد عليها، حقيقة الوجود ليست زائدة عن الماهية، أصلا ليست زائدة عن الماهية، حقيقة الوجود، حقيقة الوجود في الممكنات عين وجوده الماهيات. شلون هو عيني الماهيات؟ أنتم تقولون أصالة الوجود وأصالة شيخنا ليش مباحث الوجود؟ نحن لازلنا إلى الآن في إطار أصالة الوجود، صحيح انتقلنا من عنوان إلى عنوان لكن ما بعد يتبين. الآن تقولون أن الوجود الزائد هو المفهوم وحقيقة الوجود عين الماهية، إذن كيف تكون الماهية اعتبارية؟ كيف لا نقول بأن الماهية أصيلة؟ عدم فهم الأبحاث المطروحة بشكل جيد هي التي أدت البعض إلى البعض إلى أن يقول الماهية أصيلة كالوجود، لأن الاتحاد العيني هذا معناه، وهذا في الواقع هذا خلط بين الحيثيات. احنا في الواقع جعلوا الأشعري في مقابل قول الحكماء، هذا من باب يعني الأنس الذهني، ومن بابهم تلطيف العبارة بعدهم أفضل، يعني كيل الاتهامات إلى الأشعري أفضل من أن تكال الاتهامات إلى غيره. أما براهين المسألة، البرهان الأول هو صحة السلب، فإن الماهية لا تسلب نفسها عنها ولا تسلب عن نفسها، لا تقول زيد ليس بزيد والنار ليست بنار، ولكنك تقول النار ليست موجودة، السماء موجودة والسماء ليست موجودة، يمكن أن تحمل الطرفين على السماء مثلا. ومن الواضح أن ورود السلب يعني أن المسلوب مخالف للمسلوب عنه، لا يمكن ورود السلب مع العينية، بل لا يسلب الجزء عن كله، لا تقول الإنسان ليس بناطق بحيث تسلب النطق عن الإنسان، لا معنى له، لأن ذاتي الشيء ثابت له بالضرورة، وعين الشيء ثابتة لها بالضرورة، لا يمكن سلب الشيء عن نفسه ولا سلب جزئه عنه. فإذا هذا يدل على السلب، يدل على أن الوجود مغاير للماهية، مغايرة الكل للكل ومغايرة الجزء للكل، إذ لو كان جزءا أو كلا لما صح سلبه عن الماهية التي هو جزءها أو هو عينها. البرهان الثاني لافتقار حمله إلى الوسط، أنت تقول العقل موجود، العقل ليس بموجود، يقع الشك ويقع الخلاف بين المسلمين في أن المجرد غير الواجب موجود أو ليس بموجود، وهذا دليل على أن الوجود مغاير للماهية، إذ لو كان الوجود عين الماهية أو جزءها لكان ثبوته لها ضروريا بالبداهة. يقول السبزواري في منظومة المنطق، ذاتي شيء لم يكن معللا، الذاتي لا يحتاج إلى علة، لا يحتاج الإنسان في قولك الإنسان ناطق إلى وسط، وهو ما يقترن بقولنا لأنه. ليش لأنه؟ الإنسان ناطق لأنه شنو؟ إنسان ناطق، ما يحتاج إلى قولنا لأنه. لما كان الحمار ناهقا؟ هو ناهق، لا يحتاج إلى وسط حتى يصح هذا الكلام. فالذاتي ليس بمعلل ولا يحتاج إلى برهان، بل هو بين الثبوت للذاتي. الذاتي شيء لم يكن معللا وكان ما يسبقه تعقلا، وهذه خصوصية تأتي في ذيل هذا المبحث إن شاء الله تعالى، سبق التعقل بالنسبة إلى الذات وذي الذات، وكان أيضا بين الثبوت له وعرضيه، وما يقابله عرضيا فعرفا، فعرفا مقابله، والعرضي فعرفا مقابله. العرضي ما يحتاج إلى وسط، ما ليس ببين الثبوت، ما ليس بسابق على المعروض، بل المعروض يسبقه. لاحظ، لا تتصور الإنسان إلا إذا تصورت النطق، وقد تتصور النطق ولا تتصور الإنسان، ولا يحتاج الإنسان في معرفة كونه ناطق إلى دليل، والنطق موجود قبل وجود الإنسان رتبة وطبعا وتصورا، بخلاف الضاحك، الضاحك يحتاج إلى وسط، الإنسان ضاحك لأنه ناطق وليس ببين الثبوت لولا ملاحظة النطق، ولا يسبق الإنسان في التعقل، هذه خصال العوارض. أما الذاتي فهو له هذه الخصال الثلاثة، أن يكون أسبق تعقلا، أن يكون بين الثبوت، أن لا يحتاج في ثبوته إلى وسط وعلة. وحيث إن الوجود ليس كذلك، الوجود لا يحمل على الماهية من دون برهان ودليل، كما لو وقع الخلاف في أن العقل المجرد موجود أو ليس بموجود، هذا خلاف موجود حتى بين علمائنا، من علمائنا من ذهب إلى أن الملائكة ليسوا مجردين، فإذا لم يكونوا مجردين فالعقل المجرد مشكوك فيه، نحتاج إلى دليل. هذا يدل على أن ماهية العقل المجرد غير ماهية وجوده، وإلا لم يقع الخلاف فيه. ثانيا، الماهية أسبق تصورا من الوجود عندنا، بدليل أن الماهية موضوعا في القضية الكذائية، تقول الماهية موجودة، وتصور الموضوع قبل تصور المحمول. والثالث، أن الوجود مو بس يحتاج إلى وسط، يحتاج إلى دليل، ويحتاج إلى علة في الإثبات مضافا إلى العلة في الثبوت. ولذلك قال والافتقار حمله، أي حمل الوجود على الماهية إلى وسط، وسط يصحح هذا الحمل في مقام الإثبات مرة وفي مقام الثبوت أخرى. الدليل الثالث والانفكاك منه في التعقل، وهذا هو البيان الذي تشبثنا به لتحديد محل النزاع. وملاحظة هذا الدليل تثبت كون الدعوة التي ذهب إليها الحكماء من زيادة الوجود على الماهية من القضايا التي قياساتها معها. شلون؟ يقول الوجود زائد على الماهية. احنا بعد ان بينا محل النزاع شنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. واذا كان مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية تعقلا وكانا منفكين، وهذا هو الموطن الذي ذهبنا الى اختصاص النزاع به، فاذا يلزم من ذلك القول بالزيادة. لا نحتاج في إثبات دعوانا إلى غير التأمل في أطراف القضية التي تعلقت بها الدعوة. شنو المقصود بزيادة الوجود على الماهية؟ زيادة الوجود المفهومي على الماهية التي هي بنفسها صورة عقلية للواقع. الماهية ما يقال في جواب ما هو، الماهية هي ما يرتسم في الذهن من الاحتكاك بالخارج والإحاطة بالخارج، هذه الماهية. إذا كانت الماهية بهذا المعنى فإذا الوجود المفهومي يغيرها، لأن الماهية بهذا المعنى ما يكون بإزاء ذات الشيء بغض النظر عن نفيه وإثباته ووجوده وعدمه ووحدته وكثرته. ألا يقال ليست الماهية من حيث هي إلا هي؟ نحن نتكلم عن ذاك الشيء الذي يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، يمكن أن يقع الخلاف في وجوده وعدمه. حتى الواجب سبحانه وتعالى وقع الخلاف بين الحكماء، زين مو بالحكماء، نقول بين أهل المعقول أنه موجود أو ليس بموجود، لذلك احتاجنا إلى برهان التسلسل والصديقين وأمثال. حتى الواجب مع أنه في الخارج لا يمكن أن لا يكون موجودا، لكن مع ذلك في الذهن وقع الخلاف أنه موجود أو ليس بموجود. إذا كان الأمر كذلك فإذا الماهية هي التي تقع معروضا للطرفين، إذن هي في ذاتها ليست هي أحد الطرفين. الماهية ما يرتسم في الذهن بإزاء هذا الموضوع للقضية التي تتركب من الموضوع والوجود البسيط، الهلية البسيطة. الماهية هي موضوع الهلية البسيطة. إذا كانت موضوع الهلية البسيطة والقضية دائما لها طرفان بينهما نسبة، إذن الموضوع غير المحمول، الموضوع غير المحمول. فانفكاك هذين في موطن التعقل دليل على أنه لا يوجد بينهم اتحاد. بس في هذا الموطن، في الخارج، في الخارج لاحظوا، في الخارج لا يوجد ما يستدعي القول بالكثرة، لا يوجد عندنا حامل وموضوع ومحمول، عندنا واقعية واحدة. الاتحاد الكل هذا يأتي إن شاء الله تعالى نقرأ المقدار. غرر في زيادة الوجود على الماهية خلافا للأشعري، حيث يقول بعينيته لها ذهنا، بمعنى أن المفهوم من أحدهما عين المفهوم من الآخر، لأن الحكماء، هذا لأن تعليل لخلافا، خلافا للأشعري، لماذا؟ لأن الحكماء قالوا بزيادته عليها في الذهن لا في العين. ويأتي إن شاء الله تعالى هذا الآن بدأ يقول بل ولا في حق الذهن، لا تتوهم أنه في الذهن يوجد أمرا، لا حتى في الذهن واقعية واحدة، بين الماهية والوجود اتحاد في تلك الواقعية. إذن شنو المعنى؟ قال بل بتحليل وتعمل من العقل، فإن الكون في الذهن أيضا وجود ذهني، كما أن الكون في الخارج وجود خارجي، لكن العقل من شأنه أن يلاحظها وحدها من غير، هذا من غير قيد ليلاحظ، مو قيد للماهية، مو يلاحظ الماهية من غير وجودها، يعني بحيث يكون الماهية مقيدة بشنو؟ بالعدم، هذا لا معنى له. أو يلاحظ الماهية المعدومة أيضا لا معنى لها. نعم هو يلاحظ الماهية المعدومة في الخارج لا بأس، أما أن يلاحظ الماهية المعدومة مطلقا حتى في الذهن هذا لا معنى له. في يعني الميرزا الآملي رحمه الله تعالى عبر بهذا التعبير وهو صحيح لا بأس به، لكن هذا التعبير يوهم أن الماهية قيدت بقيد، أصلا لا، اللحاظ تعلق بذات الماهية، حتى لا بشرط المقسمي اللي يكون مقارن لوضعها مقسما بحيث تكون اللا بشرطية قيدا لها أيضا هذا، وإن كان اللا بشرط المقسمي يحقق المصداق، لكن نقول أن للعقل قدرة على أن يلاحظ الماهية في ذاتها أصلا. هناك طبعا هذا هو المبحث اللي وقع فيه الكلام بشكل دقيق ومسهب بين الأصوليين في تحديد المطلق ما هو، هل هو الماهية اللا بشرط المقسمي أو اللا بشرط القسمي، وهل الكلي الطبيعي عين اللا بشرط المقسمي ولا لا. هذا الإشكال ناشئ، بعضهم يقول الكلي الطبيعي عين اللا بشرط القسمي، بعضهم يقول أنها اللا بشرط المقسمي، بعضهم يقول لا أصلا لا اللا بشرط المقسمي ولا اللا بشرط القسمي، لأن اللا بشرط المقسمي وصف للماهية في حال عروض القسمة عليها، إحنا أيضا لا نلحظها في مقام العروض، أصلا نلاحظها وحدها لأنها منقسمة إلى عامر وبكر ووجود وعدم وكثير وواحد، لا أصلا نلاحظها وحدها مثل الغافل. أنا التفت إلى الماهية ما طرى على بالي لا وجود ولا عدم، هذا بعد ما مو لا بشرط مقسمي مثلا، وإن كان لا بشرط مقسمي هم كلام صحيح لا بأس. من غير ملاحظة شيء من الوجودين، قال بنحو عدم الاعتبار لاعتبار العدم، هذا لذلك قلنا من غير ملاحظة هذا قيد ليلاحظ، يلاحظ من غير شيء الماهية. وبعبارة أخرى بعد التعمل الشديد، هذا التعمل الشديد هنا مو الجهد البدني، الجهد العقلي لا يستطيع أن يفكك بين هذه الاعتبارات إلا من أوتي فطنة ولطافة قريحة وتعمل. بعد التعمل الشديد في تخلية الماهية، أي تجريد الماهية عن كل أنحاء وجوداتها في مقام التصورها، أنا لا ألاحظ الماهية مقيدة بشيء من أنحاء الوجود، زين؟ حتى الوجود التي هي موجودة به فعلا وهو الوجود الذهني أنا لا ألاحظه، فأنا أخلي الماهية أي أجرد الماهية. هذه التخلية مقارنة للوجود، يعني في الواقع هي عين التحلية بالحمل الشائع، لكنها بالحمل الأول تخلية. قال نعم، وبعبارة أخرى بعد التعمل الشديد في تخلية الماهية عن مطلق الوجود، ليست الماهية بالحمل الأولي الذاتي وجودا، وإن كانت بالحمل الشائع الصناعي وجودا، وكذا هي بالتخلية غير الوجود، وإن كانت بالتحلية وجود. إن الوجود عارض الماهية عروضا ذهنيا، نضيف نحن تعمليا تحليليا، مو ذهنيا يعني في الذهن، لا في الهوية الذهنية ماكو عروض، في التحليل الذهني يكفيه نفس شيئية الماهية، بمعنى أن الذهن يحلل القضية، قضية الواقع الخارجي والواقعية الذهنية إلى طرفين، أحدهما شيئية الماهية، الماهية بما هي هي، والآخر الوجود، لا خارجيا مقتضيا لوجود المعروض سابقا حتى يصح العروض. تصوران واتحدا هوية في الواقع العيني والخارجي.
بالنسبة إلى لابد أن يكون أولا موجود لا يأتي الحال،
نعم،
هو مو مختص بالخارج،
لا، حتى في الذهن، حتى في الذهن، نعم،
لا خارجية مقتضية
للمعروض. هذا المقصود بالخارجية، الخارجية في مقابل شيئية الماهية، في مقابل التحليل الذهني، لأن احنا فصلنا بعد، قلنا الخارجية مرة تكلم عن الكون الخارجي، مرة تكلم عن الكون الذهني. الكون الذهني شنو قال؟ وجود ذهني، هي وجوده، واحنا نبي نسلب عن الماهية كل أنحاء الوجود. فهو جعل الوجود الذهني قسم من أقسام الواقع، ثم قال الماهية عين الوجود في الواقع غيره في التصور.
الخارجية،
الخارجية هنا الخارجية المطلقة الشاملة للوجود الذهني، لأنه قال سابقا والوجود الذهني والكون الذهني وجود ذهني. قال ثم أشرنا إلى أدلة أربعة على العروض. الأول قولنا لصحة السلب المعهود بين القوم، سلب شنو؟ قال سلب الوجود عن العدم، بعد معهود نتكلم على الكون فقط، وصحة السلب من الأدلة التي يتدارسها أهل العلم ويرجعون إليها في مقام تمييز هذا عن ذاك، إذا صح سلب أحدهما عن الآخر. أي يصح سلب الوجود عن الماهية، ولا يصح سلبها عن نفسها، ولا سلب ذاتياتها عنها، فليس الوجود المسلوب عينا ولا جزءا لها، مقياس استثنائي، لو كان الوجود عينا أو جزءا للماهية لما سلب عنها، لكنه مسلوب فهو ليس عينا ولا جزءا. والثاني قولنا لافتقار حمله، أي حمل الماهية الوجود على الماهية إلى الوسط، أي ما يقرن الوسط شنو؟ قال ما يقرن بقولنا، لأنه كما عرفه الشيخ في منطق الإشارات، عرف الشيخ الوسط بأنه ما يقترن بقولنا لأنه. فقولنا العقل موجود مفتقر إلى الدليل، هذه القضية الهلية البسيطة تحتاج إلى دليل، وحمل الماهية وذاتياتها عليها غير مفتقر إليه، لأن ذاتي الشيء بين الثبوت له، فليس عينا ولا جزءا لها. والثالث قولنا لانفكاك الماهية، لانفكاك للماهية والتنكير للنوعية، إشارة إلى التحليل والتعامل المذكور. شنو اللي ينفك؟ ينفك جميع أنحاء الوجود. فانفكاك، هناك انفكاك للوجود الخارجي، هناك انفكاك للوجود الذهني، زين، كل أنحاء الانفكاكات نحن نتمسك بها. الانفكاك هذا للتكثير، التنكير للنوعية. أصل الانفكاك منتف، وإذا انتفت الطبيعة انتفت بعد سائر جميع أفرادها، لا يعني تنتفي الطبيعة إلا بانتفاء جميع أفرادها. إشارة إلى التحليل والتعمل المذكورين في أول البحث، والانفكاك منه أي من الوجود في التعقل، أي تعقل الماهية كماهية المثلث، ونغفل عن وجودها الخارجي والذهني، وغير المغفول غير المغفول. شو يعني؟ قرأوا هكذا، غير المغفول مخالف للمغفول، هذا غير الأولى جزء، غير الثانية نفي، غير المغفول يعني الشيء غير المغفول ليس هو المغفول. أنت تقول واحد مو مغفول غير ذاك المغفول، فثبت زيادته عليها. الدليل الرابع نشير إليه ثم نكل التطبيق إلى غاد. قال والاتحاد الكل واتصل. الدليل الرابع مركب من شقين، إذا انتفى جميع الشقوق تعين المقدم أو المقابل. الاتحاد الكل والتسلسل، يقول الوجود إما أن يكون عين الماهية أو أن يكون جزءا للماهية، وعلى كل تقدير يلزم الإشكال. إن كان الوجود عين الماهية والوجود مشترك معنوي، فيلزم من ذلك اتحاد الكثير كثرة الواحد، لأن المفروض أن الوجود متحد مع الماهية والمتحد مع الواحد واحد، إذن الماهية واحدة والماهية كثيرة والمتحد مع الكثير كثير، إذن الوجود كثير، فيلزم كثرة الواحد وهو الوجود أو وحدة الكثير وهو الماهية. هذا ما يقال بالنسبة إلى اتحاد الكل. لو كان الوجود عين الماهية لاتحد كل شيء مع كل شيء. طبعا مبتني على العينية، على
الاشتراك المعنوي.
هنا
ولا ما بيجي على الأشعار؟
لا لا، احنا فرغنا من الاشتراك المعنوي، الحين نريد ان نعمق الكلام في الاشتراك المعنوي حتى لا يرد علينا الاشكال.
يعلم كلام الشيخ انه في البداية جاي نريد ننقل كلام الاشعاري عشان نتمم كلامه بالله.
لا، الاشعاري له دعويان، لا دعوة واحدة. الاشعاري له دعوة ان الوجود عين الماهية، وله دعوة أخرى وهي أنه إذا كان عينها فليس زائدا عليها. طبعا هاتان الدعويان تنطبقان على معنى واحد، لكن نحن نناقشه في المعنى الواحد من جهته، فرغنا من المناقشة معه بالنسبة إلى العينية في مبحث اشتراك الوجود معنا. الآن نناقشه في مسألة العينية، وأنه زائد أو ليس بزائد. على تقدير العينية يلزم اتحاد الكل، بيان اتحاد الكل. طبعا قد يقال انه اتحاد الكل، شلون احنا نتكلم عن المفهوم؟ المفهوم زائد او ليس بزائد؟ في الواقع هذا ليس بصحيح، نحن لا نتكلم عن المفهوم الان، نحن نريد ان نثبت زيادة المفهوم. اما من يقول بان الماهية والوجود ليس بينهما زيادة، فمقتضى كلامي شنو؟ إن الماهية في كل المواطن ومتحدة مع الوجود. فإذا هو يقول الماهية متحدة مع واقعيتها في الخارج، صح؟ متحدة مع ماهيتها في الذهن، مع واقعيتها في الذهن، صحيح؟ متحدة مع واقعيتها في موطن التحليل. شنو الواقعية في موطن التحليل؟ هو ما يأخذه الذهن من مفهوم ليحمله عليها، هذا هو واقعيتها. مفهوم الوجود في الذهن شنو؟ هو ما يأخذه الذهن من إدراك وجود الماهية في الخارج. فأولا ترتسم الماهية بوجودها الذهني، ثم يحلل الذهن هذا الوجود الذهني إلى وجود وماهية، وهو يرى أن الوجود الذي أخذه من الوجود الذهني عين الوجود الذهني، والوجود الذهني صورة الوجود الخارجي متحد معه، كل واحد متحد مع الآخر، الماهية متحدة والوجود بعد متحد، تعدد مراتب الوجود لا يثلم وحدته. وانت جاي تقول ان الوجود واحد، والذي يدركه الذهن من الموجودات المختلفة معنى واحدة، فيلزم من ذلك ان المفهوم اللي ياخذ الذهن متحد مع منشأ انتزاعه في الذهن، ومنشأ انتزاعه في الذهن متحد مع الواقع الخارجي. اذا يلزم من وحدة الوجود الخارجي معنى ووحدة الوجود المعنوي ذهنا اتحاد الماهيات كلها في الذهن. فرجعنا الى اتحاد المفهوم، بمعنى انه لو قلنا باتحاد المفهوم، لو قلنا بالاشتراك المعنوي واتحاد المفهوم مفهوم الوجود مع الماهية، لازم اتحاد الماهيات في الخارج ولازم اتحاد الماهيات في الذهن. الان هو يقصد اتحاد الماهيات في الذهن، يقصد اتحاد الماهيات في الذهن، مع أن الاتحاد في الخارج أيضا لازم هذه الدعوة. فلهذه الدعوة دعوة عدم الزيادة في الذهن لازمان باطلة، أحدهما الاتحاد المعنوي في الذهن بين الماهيات، الثاني الاتحاد الخارجي. هذا بالنسبة إلى الاتحاد العيني. الآن لعله يقال أن بين الوجود والماهية اتحادا كما بين الجنس والنوع أو بين الفصل والنوع، بحيث يكون الوجود جزءا، نقول هذا يلزم منه التسلسل. نقرأ المطلب غدا ونستكمل المطلوب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.